كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددا برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد لهذه الليلة بإذن الله عز وجل، خصوصية الأبناء في فضاء التقنية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور أيمن بن عبد الرحمن الرحيلي، وهو أستاذ الأمن السبراني المساعد بكلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
حياك الله يا أستاذ تركي، أرحب فيك وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأشكر لكم هذه الاستضافة.
مرحبا فيك. مشاهدينا الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا، كيف تحمي خصوصية أبنائك على الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي؟ اكتب ما تراه مناسبا، وإن كان لديك سؤالا أو استفسارا حول ما يتعلق في جانب التقنية وهذا الفضاء الواسع، بإذن الله عز وجل ضيف حلقتنا سيجيب على كل ما يشكل عليكم. أرقام التواصل تظهر لكم تباعا على الشاشة، نرحب بكم ومشاركتكم معنا. تتجه التكنولوجيا إلى تأطير الحياة الاجتماعية وقولبتها في صندوق ضيق وتحت مجهر يتيح للجميع الاطلاع على خصوصيات بعضهم بعضا دون الشعور بالخوف أو التردد، وبغرس مفاهيم رقمية في عقول أبنائنا تحت عناوين ثورة معلوماتية أو حرية رقمية أو اندماج رقمي عالمي. لذلك يجب أن نبدأ بأخذ الخطوات المناسبة التي من شأنها حماية أبنائنا على اختلاف فئاتهم العمرية أثناء استخدام لمواقع التواصل أو الألعاب الإلكترونية أو التطبيقات، وتعريفهم على مفاهيم أخرى من شأنها بث الحذر والخوف لديهم للتعاطي مع هذه الصفحات بوعي أكبر. يجب أن يدرك أبناؤنا بأن أنظمة التجسس وسرقة الحسابات والاختراقات والابتزاز هو واقع يرافق هذا العالم الجديد. لذلك أولى النصائح التي تحدث عنها المختصون في مجال الأمن السبراني هي ألا يقوم الطفل المراهق بنشر أي شيء يندم عليه حتى لا يتم استغلاله ضده، وتحذيره من خطورة هذه الأمر، وأيضا تفعيل الخصوصية على الصفحات الخاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خيارات الحماية المتوفرة في كل تطبيق، وهو أمر يجب أن يشرف عليه الآباء، وجعل الصفحات خاصة للأصدقاء وليست عامة. نرحب بكم مشاهدي الكرام، كما نرحب بضيف حلقتنا، حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ تركي.
دكتور، نحن في هذا الفضاء الواسع وهذه التقنية كيف توسعت وكيف تطورت؟
نعم، الحقيقة أستاذ تركي أن التطور المتسارع والملحوظ لاستخدامات التقنية انفتح على العالم بمصراعيه، فأكاد أقول أن كل يوم توجد هناك تحديثات متجددة في التقنية، بل كل ساعة الأبحاث الأكاديمية والاختراعات والابتكارات التقنية كل ساعة تنضج باختراع وابتكار جديد، مما يتطلب من ليس فقط من الفرد في مجتمع، بل حتى على الدول أن تواكب هذه التطورات التقنية. ولذلك يعني ما يتعلق بموضوع الأبناء اليوم، لا تتعلق التقنية بمجال واحد فقط. كان سابقا قبل عشرات السنوات كان علاقة الابن بالتقنية هي محصورة في مجال يتعلق بالترفيه والألعاب. يعني قبل 15 سنة أو منذ بداية استخدامات الإنترنت، والأبناء يستخدمون الإنترنت، ولكن كان يمكن محصور فقط في قضية الألعاب وقضاء أوقات الفراغ وبناء شبكة بين الأصدقاء في برامج الألعاب. اليوم نلاحظ أن التقنية توسعت بشكل كبير، أصبحت تدخل في المجال الاقتصادي، أصبح الابن يدخل لكي يكسب اقتصاديا، الآن يوجد ترويج للمنتجات، يوجد ترويج
صارت إلكترونية.
نعم، صارت الآن متاجر إلكترونية يتقنها حتى الابن اللي في المتوسطة.
بل دكتور فيها مرابح كبيرة من خلالها.
وفيها مرابح كبيرة، أعرف حقيقة كثير من الآباء ما شاء الله تبارك الله الآن لديهم أبناء في المتوسطة ولديهم متاجر إلكترونية يبيعون في هذه المتاجر. ولذلك لا نستطيع القول، يعني ما أتينا هنا اليوم للأستاذ تركي، أنا أريد أن أوصل رسالة منذ بداية الحلقة أن ليس الآن لا الكلام، لا نقول أن التقنية سيئة أو أنها ضارة، بل أثبتت التقنية أنها ذو منفعة كبيرة جدا تعود للأبناء. فالمجال الاقتصادي أصبح مجال يعني واسع لعلاقة الأبناء فيها في 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 بالإنترنت. أيضا الآن اليوم نلاحظ حتى مجال التعليم، كنا قبل سنوات يعني نطمح ونفكر والخبراء يعني والباحثين ينادون بالتعليم الإلكتروني والتعليم الأكاديمي عن بعد. الآن مع وجود هذه الجائحة أصبح الآن التعليم عن بعد باستخدام يعني الإنترنت أصبح الآن نعتبره ضرورة ملحة، والكثير من بل كل الأبناء الآن متعلقين بالإنترنت فيها في تحصيلهم العلمي. وخلاصة القول أن التقنية أصبحت رائعة للأطفال ومجالات الاستفادة منها تنوعت. الإحصائيات تقول أخوي تركي أن واحد من كل ثلاثة ممن يستخدمون الإنترنت في أنحاء العالم هم من الأطفال. واحد من كل ثلاثة، وهذه إحصائيات رسمية.
عدد كبير دكتور.
نعم عدد كبير جدا. كل نصف ثانية يدخل إلى عالم الإنترنت طفل جديد. أيضا الإحصائيات تقول أن 800 مليون طفل يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. التقديرات التي يعني خرجت من هيئة الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن 50% من أعداد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت تتراوح أعمارهم تحت 13 سنة، يعني ما بين 10 إلى 12 سنة. طبعا هذا كلام مهم جدا. لماذا؟ لأن جميع برامج التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي الموجودة هي لا تحمي الطفل أقل من 13 سنة.
كلها
لا يوجد أصلا في قانون حماية الأمريكية أن لابد يعني تحت 13 سنة ما يعمل ما يكون له حساب منفرد. ولذلك يعني هذا الموضوع أصبح الآن موضوع مهم جدا ويدخل حيز كثير من النقاشات في أروقة كثير من الدول، لأن خصوصية الأطفال وخصوصية الأبناء أصبحت الآن على المحك مع التوسع الكبير لاستخدامات الأبناء للتقنية. هنا في السعودية أستاذ تركي الهيئة العامة للإحصاء تقول أن 98% من الشباب السعودي من الأبناء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي.
يعني 98 عدد
98. نعم نكاد نقول أن معظم الأبناء اللي هم في سن المراهقة يمكن وأعلى في سن الشباب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. فبلا شك أخوي تركي أن هذه الإحصائيات يعني عقدت من موضوع التقنية في كيفية التعامل معها وحفظ خصوصية ليس فقط الأبناء، نحن وإحنا الكبار الآن خصوصياتنا مهددة. ولعلك تذكر قضية الواتساب
يعني
بالمناسبة يعني واتساب يعني هذه الضجة الكبيرة التي حدثت. أنا كنت أقول لطلابي في الجامعة من قبل 3 سنوات أن واتساب يشارك البيانات مع فيسبوك، وكانت هناك أدلة عندي، كنت عندي أبحاث أدلة أن الواتساب يشارك البيانات مع الفيسبوك. نعم لأنه اشترى الواتساب ويشارك. الآن ترسل رسالة عن طريق الواتساب إلى شخص يعني عندك، اذهب الآن إلى الفيسبوك تجد أن الفيسبوك يرشح لك هذا كصديق. فمن أين أتى هذا الترابط؟ أتى من مشاركة الواتساب للبيانات مع الفيسبوك. فإذا كانت البيانات مهددة على مستوى الآباء والكبار، فما بالك بهؤلاء الأبناء الذين تغلب عليهم العاطفة
وعدم الإدراك كمان.
وعدم الإدراك. الطفل لسه التركي بطبيعته عفوي، فربما يعني إذا دخل عالم التقنية ربما بعفويته يجيب على أسئلة المفترض لا يجيب عليها، يشارك بيانات من المفترض أنه ما يشاركها، يعني يقوم مثلا بكشف لبعض الأمور الحساسة التي هو لا يعتقد أصلا أنها في حساسة، هم
ما يدرك قيمتها،
لا يدرك قيمتها. ولذلك عندما بدأ استخدام الإنترنت منذ عام يعني بداية يعني القرن العشرين، منذ بداية القرن، وأصبحت هذه القضية قضية مؤرقة، منها طبعا تولد قانون الكوبا اللي هو خاص بحماية حقوق الطفل على الإنترنت، وهو قانون أمريكي يحمي حقوق الطفل على الإنترنت من مواقع التواصل الاجتماعي. من أين أتى هذا الموقع؟ أتى من اقتحام هذه المواقع لخصوصية الأطفال في فضاء التقنية.
كلام جدا دكتور مهم، وصراحة فيه كثير أحيانا من التخوف، لكن احنا طرحنا سؤالا تفاعليا، عفوا طرحنا يعني سؤال للتصويت للمشاهدين في تويتر، أفضل وسيلة لمنع اختراق خصوصية الأبناء في فضاء التقنية. طبعا هناك ثلاث خيارات: تعليم الأبناء سبل الوقاية، مراقبتهم من حين لآخر، منع الجوال إلا في حضوري. مشاهدين الكرام، اختر أي يعني خيار ما تراه أنت مناسبا، وبإذن الله عزيز في نهاية الحلقة سنلاحظ نسبة التصويت أين تميل. دكتور، يعني الطفل عندما ذكرت هذه الأعداد وهذه النسب، والطفل يعني لا يدرك خطورة يعني نشر تلك المعلومات، في أحيان تقع في ابتزاز، في اختراقات قانونية، ربما في جرائم معلوماتية.
نعم.
فعني هذه الخطورة إلى أي مدى ممكن يعني يستطيع الوالدين أن يكبحون جماعها؟
خلينا قبل الست تركي ما يعني نتطرق إلى قضية كيفية كبح أو هذه الأمور، خلينا نتكلم كيف نقول أن خصوصية أبنائنا مهددة في فضاء التقنية. أنا أقول أن خصوصية الأبناء مهددة من كذا ناحية. أول جانب أريد يعني كثير من الآباء والأمهات يعني يركزون على هذا الجانب، وهو الجانب الفيزيائي في جسم الطفل. الطفل أنا أقولها بكل صراحة، عندما يبرز أو يظهر شيء من جسمه، سواء الوجه أو يعني سواء وجهه
أو باقي جسده
في فضاء الإنترنت وينتظر التعليقات أو ينتظر، هنا يدخل الطفل في جوانب ربما يعني لا نستطيع إيقافها بعد كده، جوانب نفسية وجوانب يعني اجتماعية متعددة،
تنمر وابتزاز.
نعم. فالجانب النفسي أو الجسدي هو إظهار أي شيء من خصوصية الطفل في فضاء التقنية، الوجه، الموقع، العنوان، كل ما يتعلق بتواجد هذا الطفل وهيئة جسمه وشكله مهددة، هذه الخصوصية مهددة. كيف مهددة؟ مهددة لأن هذا الطفل أو أبناءنا وبناتنا، أنا لا أريد أركز فقط على أطفال، حتى الأبناء والبنات عندما يستخدمون هذه التطبيقات، أي تطبيقات، تطبيق تواصل اجتماعي أو أي تطبيق آخر، هذه التطبيقات لديها سياسات استخدام. أستاذ تركي، كل سياسات الاستخدام هذه وضعت بناء على معايير في الدولة التي تنتمي لها هذه الشركة، ولا تراعي أبدا خصوصياتنا نحن التي بنيت والحمد لله ولله الحمد على شريعة إسلامية وعلى قيم وأخلاق نفتخر فيها.
جميل.
هم طبعا لا يرون مثلا في بعض القيم أنها مشكلة، ولذلك يعني بعض التطبيقات ترى أنه لا مشكلة حتى لو كان المشترك صاحب الحساب في سن 14 سنة أو سن 15 سنة، لا توجد مشكلة أن يبرز لهذا الابن بعض اللقطات أو بعض المقاطع التي ربما نحن يعني نعتبرها هذه خادشة في الحياة، في قيمنا وفي تعاليمنا. فإذا استخدم الابن هذه التطبيقات بدون أي ضوابط وبدون أي مراقبة وبدون أي يعني تحفظ، فنحن قد سلمنا خصوصيات أبنائنا وبناتنا وبناتنا إلى تطبيقات وبرامج لا تعي أبدا أهمية قيمنا وأخلاقنا. ولذلك يعني أقول الجانب الأول هو الجانب الشخصي، الجانب الآخر هو جانب المعلومات. كثير من الشركات التجارية الآن تسعى وتتسابق من أجل المعلومة ستركي. أي شركة مثلا تجارية، الشركات الكبيرة تريد أن تعرف سلوك الأطفال تجاه مقطع معين، كيفية تفاعل الطفل أمام قضية معينة، فيذهبون ويفتشون في الحسابات التي يعني يصرح فيها أصحابها أنهم في سن معين، فيركزون على هذا صاحب هذا الحساب. وإذا صادف وأن هذا الطفل وهذا الابن اشترك في الموقع ودخل في الموقع وصرح بأن سنه مثلا في العمر الفلاني، يركز هذا الموقع على سلوك هذا الطفل وسلوك هذا الابن في هذا الموقع، فيجمع المعلومات ويأخذ بعض البيانات من الطفل التي ربما نحن لا نرضى أن تصل هذه المعلومات لهذه الشركات. ولذلك من المهم جدا مراعاة قضية ضبط إعدادات الخصوصية، وهذا سنتكلم عنها أثناء التصفح في المواقع.
هذا دور الوالدي.
نعم.
طيب تابع معي يا دكتور.
نعم.
يعني. طيب دكتور خلنا بس نشطح شوي عن إحنا حلقتنا، بس
إحنا طبعا كان في أمور كثيرة تهدد الخصوصية، بس
سنرجع إليها دكتور. بس الآن يعني كما قلت ذكرت أغلب الشركات في دول لها قوانين تختلف عن قوانين مبادئ تختلف عنها.
نعم.
هل نحن مثلا نعجز على أن نصمم وننتج مثلا تطبيقات مثل عندنا هنا في المملكة توكلنا، تطبيقات يعني أبشر إلى غيرها؟
نعم.
فيها كثير من الفخر، بل أخذت على حوافز وجوائز عالمية يا دكتور.
نعم.
يعني لماذا لا مثلا نصنع أو ننتج تطبيق يناسب خصوصيتنا ويكون تحت يعني حماية نفس البلد؟
طبعا أستاذ تركي، يعني الحمد لله في جهود كبيرة من قبل وزارة الاتصالات، وهي الجهة المشرعة يعني التي توضع السياسات في موضوع الاتصالات وخلافه، ففي جهود كبيرة من وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارات الأخرى لضبط المحتوى الذي يتعامل معه الأطفال في بيئة المملكة العربية السعودية، وتوجد لجنة وطنية ولديها الحمد لله جهود مميزة في هذا الأمر. ولكن أستاذ تركي يعني خلينا نكون واقعيين. التطبيقات اليوم التي يستخدمها أبناءنا وبناتنا، هذه التطبيقات تصنعها شركات عالمية ولديها من المميزات قد يكون من الصعب الآن المنافسة في الوقت الحالي، لا ليست مستحيلة، ولكن إذا وجه الخبراء ووجه المختصون ووجهت يعني الأيادي الخبيرة والتقنية الماهرة التي تعمل على إيجاد بدائل، فأنا أقول هذا الأمر غير يعني ليس مستحيلا. الآن نشاهد دول مثل دولة الصين، الصين لديها فيسبوك خاص فيها، لديها برامج تواصل خاصة فيها. يعني
لا نعجز بإذن الله، يعني
بإذن الله تعالى
سنصل إلى هذا. نعم المستوى. نحن استاذنك في اتصال دكتور.
تفضل
معنا أبو خالد، حياك الله أبو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو خالد.
الله يعطيك العافية.
يا هلا فيك.
أنا كنت بسأل بس الأستاذ.
تفضل.
بخصوص يعني الحمد لله رب العالمين، وسائل التواصل زي ما تفضلت لها فوائد كثيرة، لكن ما أدري بخصوص كيف ممكن أولادنا يستفيد يعني من ناحية تفعيل بعض الدورات التعليمية، تعليم دورات اللغات مثلا او بعض يعني الدورات اللي ممكن يستفيدوا منها الابناء.
صحيح.
من ناحيه انه يستفيدوا في دراستهم وفي نفس الوقت تكون تكمله او مكمله للتعليم عن بعد، يعني كيف ممكن يستفيدوا مثلا.
جميل.
عن طريق المركز التعليم المهني او بعض المراكز اللي ممكن تساعد وزارة التعليم في الاستفادة من التعلم عن بعد.
جميل جميل أبو خالد، شكرا على سؤالك. لعل نرجع إجابة، لأنه هو
بإذن الله. نعم.
هو يتكلم عن
نعم التعليم عن بعد.
تعليم عن بعد نعم. وإحنا ليس عنوان حلقتنا هذا، لكن سنرجع الإجابة إن شاء الله في بعد قليل. دكتور، يعني هذه التقنية، علاقة الأبناء بالتقنية، أبرز المشاكل والحلول.
أيوة نعم، هذا اللي نتكلم عنه.
أي نعم، إحنا نريد نعرف هذا نعم. هذا المحور نعم. وهو يعني في أمس الحاجة لأن يكون عندنا اطلاع، يعني كل نعم مشكلة لابد لها حل.
نعم صحيح، بإذن الله تعالى. دعني أكمل لك أستاذ تركي، اللي هي مشاكل الأبناء في ما يتعلق بالتعامل مع التقنية. اليوم مثل ما ذكرت لك التهديدات التي تواجه الأبناء، مثل ما هناك كما يعني نعيد ونكرر، مثل ما هناك فرص قوية للأبناء أن يبدعوا ويبتكروا ويتواصلوا في الإنترنت، بس هذا لا يمنع أنه فيه تهديدات وفيه مخاطر. من أحد المخاطر هذه هي المحتوى غير اللائق، وهذه قضية شائكة جدا، هذه كلنا نعاني منها. والسبب كما قلت لك، يعني الآن أطفالنا الآن رغم يعني وجود بدائل يوتيوب للأطفال، بس الآن الأطفال يبغون يوتيوب يوتيوب اللي هو العلامة المعروفة. يعني مهما حاولت يعني تحيد الطفل، فكثير من الأبناء والبنات يعني يريدون علامة اليوتيوب. فالمحتوى الغير لائق، يعني توجد خدمات مميزة في برامج التواصل الاجتماعي وفي التطبيقات في ضبط المحتوى، ولكن لا تكفي. وكما قلت المحتوى غير اللائق الذي نراه نحن غير يعني ليس لائقا، ربما هذه الشركة التي معاييرها وضعت بناء على معايير أخرى لا تتناسب معنا. أيضا من التحديات هو ما يؤرق كثير من الآباء والأمهات، ألا وهو التنمر عبر الإنترنت. والحقيقة يعني التنمر مهما يعني ابتعدنا عن هذه ابتعدنا عن الحقيقة، فتكاد تكون يعني هي مؤلمة لكثير من الأبناء والبنات.
مؤلمة نفسيا.
نعم، ومؤلمة نفسيا. التنمر حقيقة موجود، وكثير من الأبناء والبنات يعانون، ولكن الطفل يا أستاذ تركي أحيانا لا يتكلم أمام والده ولا يعبر عن مشاعره،
لا يستطيع أن يبوح.
نعم، ولا يبوح، ولا ولذلك قرب الأب والأم من أطفالهم ومن الأبناء والبنات خصوصا أثناء استخدام التقنية فهو مهم جدا، سأتكلم عن هذا الأمر. الخطورة أيضا أين موجودة؟ 780 ألف قد يعني منظمة اليونيسف طلعت تقرير في 2019 أن 870 ألف شخص على الإنترنت يتطلعون إلى التواصل مع الأطفال لأغراض جنسية. هذا تقرير من منظمة اليونيسف. 780 ألف يعني تضرب حصى. بل هناك 46 مليون صورة أو مقطع فيديو موجودة في مستودع شرطة الإنتربول حصل فيها اعتداء جنسي بسببها على أطفال. الإحصائيات أيضا تقول أن أكثر من 89% من الضحايا الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة.
هذه هو السن المحظور أصلا.
نعم، اللي هو السن المحظور أصلا. وفي دراسة أيضا في عام 2019 وجدوا أن ثلث الصفحات في الإنترنت التقطتها مؤسسة مراقبة الإنترنت، ثلثها يحتوي على صور أنشأوها الأطفال ذاتيا. يعني الطفل ينشئ صورة ذاتية من بيته من مكانه، فثم يتعرض للابتزاز من خلال هذه الصورة. ولذلك يعني أستاذ تركي هذه الخطورة وهذه المشاكل سنتكلم الآن إن شاء الله عن حلولها، ولكن هي موجودة. وأطفالنا مثل يعني ما نتذكر دخول الألعاب الخطيرة اللي هي لعبة الحوت وقبلها بعض الألعاب الممنوعة، هذه الألعاب لم تتمكن من الولوج لعقول أطفالنا عن طريق الجوالات، إنما تمكنت عن طريق الأجهزة الحاسوبية الشخصية، والتي من خلالها يستخدم الطفل متصفحات خفية للوصول إلى هذه المواقع. يعني عجيب جدا، يعني لما كنت أقرأ يعني أسباب وفاة بعض الأطفال التحقيقات، يعني الطفل تمكن من عمر 12 سنة و 13 سنة من استخدام برامج معقدة. نحن يعني أحيان
تعجز
لا مو نعجز، يعني نأخذ أيام حتى نتعلمها. الطفل يتعلم كيف يستخدم هذه البرامج للوصول إلى من الذي علمه هذا للوصول، من الذي دربه. إذن هناك أيادي خفية ومجهولين يتواصلون مع الأطفال ويعطيهم التعليمات كيف تصل إلى هذه المرحلة. الموضوع هذا يعني لا يعني نضخم منه، ولكن أيضا ولا نستهين فيه، خصوصا أن بعض الأحيان تجد أن الابن يأخذ بمنحة كذا معتزل ويتواصل لمدة أيام وشهور وهو يدخل في حالة نفسية، ولكن الأب والأم لا يلاحظون هذا الشيء.
أنا أقول لك ليش ما يلاحظون دكتور؟ نعم. بعض الآباء والأمهات على قوله يبغى الفكة من إزعاجه.
نعم.
طب هو ما يعي خطورة هذا الأمر.
نعم.
فتجد أنه يعني يرمي عليه الجوال، حتى أصبح الجوال وسيلة إسكات.
نعم.
فتجد يرمي عليه الجوال ولا يدري فين دخل، وين تصفح، وين في الساعة، ساعتين، ثلاث، أربع. هو صح أن الأب والوالدين يرتاحوا من صخب الطفل وإزعاجه.
نعم.
ولكن يعني لا يعلم مدى خطورة المواقع التي يدخلها هذا الطفل.
نعم. يعني ثق تماما أستاذ تركي أن كل ما كان هناك ضوابط وضبط من الوالدين وتحكم في ما هي المواقع وما هي التطبيقات التي يسمح للابن ويسمح للابنة استخدامها، كل ما كان بإذن الله هذا يعني حماية للطفل من الوقوع ضحية لهؤلاء يعني الأيادي الخفية التي تسعى وراء إفساد أبنائنا وبناتنا.
طب حنا بناخذ فاصل، بس قبل الفاصل في تطبيق يا دكتور يعني أن الابن ما يستطيع ينزل أي تطبيق.
نعم.
إلا بموافقة أعتقد أنه فاميلي لينك.
نعم، فيها يعني يعني طرق كثيرة. إذا كان يستخدم العائلة، إذا كانت تستخدم الجوالات بنظام الآي أو إس، فيه نظام الآي أو إس التحكم الأبوي. يستطيع تسجيل أنه هذا جهاز ابن، يستطيع التحكم بعدد ساعات التشغيل، يستطيع التحكم بما هي التطبيقات، غير مسموح له بتنزيل تطبيقات معينة، بل يوجد تطبيقات ولكن يعني عيبها أنها مدفوع، ولكن هذه التطبيقات ممتازة جدا في ضبط محتوى الانترنت ويعني حماية للطفل والابن والابنة حتى من الدعايات التي تحتوي أحيانا على صور غير مجازية.
نحن استاذك دكتور في فاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
سباق رهيب بين وسائل التواصل الحديثة، ويبقى الهاتف الجوال الميدان الرئيسي لتلك السباقات والقفزات والتطورات، فهو رفيق الوحدة وأداة الإنقاذ والنجدة، وهو رسول ينقل الأفكار ويوصل المشاعر ويطفئ ظمأ الأم لسماع صوت ولدها المغترب، يصل الإنسان به رحمه ويقضي من خلاله حاجته. ومهما استحدثت من مخترعات أو استجد من مبتكرات، فإن للشريعة الإسلامية بشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان أحكاما وآدابا وضوابط تكفل للمسلم استخدام تلك المخترعات بما يحقق الانتفاع بها دون إيذاء للنفس أو الآخرين. فمن أهم تلك الآداب فيما يتعلق بالجوال مراعاة أحوال الناس واختيار الأوقات المناسبة وتجنب أوقات الصلاة والنوم، الاقتصاد في المكالمات وترك التحدث بلا حاجة والخوض فيما لا يعني. لا يجوز تسجيل المكالمات أو وضع الجوال على مكبر الصوت بحضرة الآخرين دون علم المتحدث. لا يجوز التجسس على هواتف الآخرين أو فحصها والاطلاع على رسائلهم دون رضاهم، فإن ذلك من الخيانة. التثبت من مضمون الرسائل وصحتها قبل نشرها والترويج لها. التثبت من الاتصال الخاطئ، فكم من اتصال أو رسالة أثارت شكوكا وحطمت بيوتا. الحذر من استعمال التصوير في تتبع عورات المسلمين وإيذائهم. الحذر من أن يكون جوالك مصدرا أو معبرا لمعاكسات هابطة أو كلمات بذيئة ونكات سخيفة أو صور فاضحة أو نغمات لأغان محرمة، لما في ذلك من معصية الله وأذى عباده. ينبغي إغلاق الجوال عند دخول المسجد لئلا يشوش على المصلين ويقطع عليهم خشوعهم. توقير كلام الله تعالى يقتضي ألا يجعل مجرد وسيلة تنبيه للمكالمات، تجنب استعمال الجوال في مجالس العلم والمحاضرات، لأنه يقطع الفائدة على المتعلمين ويؤذي المعلم أو المحاضر.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. عنوان حلقتنا هو الجانب التقنية ومراقبة الأبناء في هذا الفضاء الواسع. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور أيمن الرحيلي، وهو أستاذ الأمن السبراني المساعد بجامعة أم القرى. حياك الله دكتور.
الله يحييك دكتور.
نحن كنا قبل الفاصل دكتور نتكلم عن أبرز المشاكل والحلول في جانب التقنية بالنسبة للأبناء.
نعم، بلا شك أنه ليس الحل في، تكلمنا في منع الأبناء من الاستخدام التقنية والاستفادة من هذه التقنية.
هو صعب يا دكتور.
ولكن أستاذ تركي أنا لعلي أقسم الحل إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول هو وجود هؤلاء الأبناء وتفرعهم من أبوين متقنين للتقنية.
جميل.
فهذه أقول نعمة من الله، فلا تجعلها يا أخي ولي الأمر وأختي ولية الأمر، لا تجعلوها يعني أو لا تضيعوا هذه النعمة. بمعنى أنه لا يكون لديك أبناء وأنت تتقن التقنية وفي نفس الوقت لا تضبط هذا الموضوع في تعامل أبنائك مع التقنية. القسم الثاني هو يعني لأبناء يعني تفرعوا من والد يعني ولياء أمور يتقنون بعض الشيء التقنية. القسم الثالث تجد أن الابن والابنة متقنين للتقنية ولكن لم يقدر يعني للولي الأمر أو الأب أو الأم أن يتقنون التقنية، فأنا أعتبر أنه الأخير طبعا فيها إشكالية كبيرة. بالنسبة للقسم يعني الأقسام كلها يعني نقول أن ضبط موضوع التقنية وضبط موضوع استخدام التقنية للأبناء موضوع مهم جدا جدا.
هو سهل ولا صعب دكتور؟
نعم هو ليس صعبا، ولكن الذي يعني عقد هذا الأمر هو التطور السريع للتطبيقات والبرامج التي يتعامل معها الأبناء والبنات. أنا بالنسبة لي أنصح بشدة بعدة نصائح. النصيحة الأولى التي أقولها لكل أب وأم، دخول طفلك أو دخول ابنك أو ابنتك لعالم التقنية ينبغي أن يكون دخولا مدروسا ومتدرجا. إذا كان الآن لدي طفل يستخدم التقنية للتعليم فأجعل هذا الأمر محدود فقط على التعليم. الآن لا نجعل من نعمة استخدام أبنائنا لمنصة مدرستي وللدخول إلى المنصة أنها تكون نقمة بدخولهم إلى مواقع أخرى تبعا لأنهم تعلموا كيف يفتحون المتصفح وكيف يستخدمون التقنية. لابد من الضبط. فإذا كان الابن والابنة في سن يعني بلغ سن الرشد والمراهقة بلغ سن المراهقة، فهنا استخدامهم للتقنية واستخدامهم للتطبيقات ينبغي أن يكون بشكل متدرج.
جميل.
من الخطأ أستاذ تركي أن يأتي الابن والابنة ولديهم يعني خيارات مفتوحة،
فضاء مفتوح
ويختار أي برنامج حتى يشترك فيه، تجده يشترك في هذا البرنامج ويحمل هذا التطبيق ويحذف هذا التطبيق. لابد من ضبط التحكم الأبوي بشكل رئيسي في الأسرة. التحكم الأبوي هي ميزة موجودة في أجهزة الأندرويد، موجودة في أجهزة الآي أو إس. ضروري جدا لكل أب أو أم تفعيل هذه الخاصية، والتي تساعد بشكل كبير جدا في ضبط ما يحمله الابن من تطبيق أو تحمله الابنة، وأيضا يساعد في ضبط مستوى المشاهدة أو عدد ساعات المشاهدة. اليوم حتى صحة نظر أبنائنا مهددة في خطر، لأن منظمة المنظمات الطبية والصحية العالمية لديها معايير وساعات معينة لكل مناسبة لكل عمر، ولكن للأسف يعني نتجاوز هذه الساعات بشكل كبير. لدي أحد الأصدقاء الذي يعني عانى يعني من هذه المشكلة ولديه الآن أطفال تحت سن 5 سنوات، الآن كلهم أجروا عمليات في العين بسبب الساعات الطويلة في مشاهدة يعني مشاهدة اليوتيوب.
حتى دكتور التشنجات، بعض الأطفال يصاب بالتشنجات كثر الجلوس على الأجهزة،
لأن نفسية الطفل تختلف من طفل إلى آخر. في أطفال يتأثر يا أستاذ تركي بمشهد بسيط عفوي، ربما هذا المشهد هو كوميدي، ولكن تجد أن الطفل يتأثر ولا ينام الليل يفكر في هذا المشهد، وتجد طفل آخر يمكن ربما لا يؤثر في هذا الطفل. فمراقبة المحتوى وما يشاهده الطفل هذا أمر مهم جدا. فأنا قلت النصيحة الأولى هي ضبط التحكم الأبوي لمعرفة ما هي التطبيقات، وأن يكون الدخول للتقنية متدرجا. أنا أقول أنه من الصعب للابن والابنة في سن 13 سنة 14 سنة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة مثل تويتر، مثل يعني حتى إذا كانوا الأب والأم مضطرين أنهم يفتحون حساب مثلا في سناب شات، ينبغي أن يكون بضبط. لابد أن يكون هناك جلسة مع الأب مع الابن مع الابنة لشرح لهم كيفية استخدام التقنية بشكل آمن. لا تصور أي شيء خاص فيك في التقنية. تعلم أنك إذا أخطأت في هذا الفضاء فالرجوع صعب. تعلم أن يعني الآن حتى كثير من الأبناء ربما لا يدركون خطورة السب والشتم والأذى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فربما تأخذه أحيانا الحماس، يأخذ الحماس في تشجيع نادي، في يعني النصر لشخص هو نعم يشجعه، فتجده أحيانا يدخل في سب وشتم، ثم بعد ذلك يعود به إلى أنه يراقب حسابه من قبل الأجهزة الأمنية ويتم استدعاه وإحالته للتحقيق. لابد من ضبط هذا الأمر من حيث نصيحة الأبناء في كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، عدم قبول الصداقات الوهمية. الآن إذا أتت صداقة وهمية للابن والابنة، كيف يتعامل هذا الابن مع الصداقة الوهمية؟ شخص مجهول فلان الفلاني يريد الابن يعني بطبيعته ويعني بعفويته يريد أن يقبل هذه الصداقة ويتعرف على هذا الشخص. لا، لابد أن يكون هناك استئذان من الأب والأم لإضافة هذا الصديق المجهول.
أيضا الصور، نعم، عدم مشاركة الصور خصوصا العائلية ولا الصور الشخصية في هذا الفضاء يعني.
نعم، هذه أول نقطة تكلمنا عنها، أنه لابد أن يعني يكون هناك ضابط. تريد حساب، تريد سناب شات، تريد كذا، لابد أن تقبل بهذه الشروط، ولو خالفت هذه الشروط سنحذف هذا الحساب أو ستتوقف عن سنوقف عن هذه الأجهزة عنك. فالقضية كما قلت لك اللي هي كيفية علاقته مع الصداقات المجهولة. اليوم في تركيا توجد حسابات وهمية هدفها الوقوع بكثير من الأبناء والبنات، الوقوع بهم في يعني أغراض جنسية، محتويات غير لائقة، محتويات جنسية، بل وللأسف يعني توجد أحيانا حتى بعض الهاشتاجات السيئة جدا، رغم لله الحمد توجد جهود في محاربة هذه الهاشتاجات، ولكن كيف يتعامل الابن والابنة مع هذه الهاشتاجات؟ لابد من وعي وتثقيف، أنه إذا رأيت ما يخالف شريعتنا وما يخالف تعاليمنا وعقيدتنا وأخلاقنا، لابد أن تتجاهل هذا مباشرة وأن تشارك هذا الأمر مع الأب والأم. يعني أنا أشجع الأب والأم الذين يحولون من استخدام الابن والابنة إلى قصة، ها ما هو الحساب الذي اليوم استفدت منه، وما هي يعني الصداقة التي يعني استفدت منها. مثل هذه الأمور تشجع الابن أن يشارك هذه المعلومات مع الابن والابن، بعكس الذي يعطي أوامر ويهدد، تجد أن الابن أو الابنة ربما يخفي بعض الأمور عن هذا الأب والأم حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات.
جميل. نعم. احنا دينا سؤال للدكتور من عن طريق الواتساب. هشام من الجزائر يقول: السلام عليكم، أيهما أفضل من حيث الأمان، هواتف أندرويد أم هواتف iOS؟
إذا كان يقصد الأمن من ناحية اختراقات الفيروسات وكذا، يعني إحصائيات تقول أن أجهزة الآي أو إس ربما هي أكثر
أمانا،
أكثر أمانا في التعرض، ولكن إذا كان يتكلم عن الضبط الأبوي والتحكم الأبوي فأنا أقول هي كلها متساوية، كلها تحتوي على برامج قوية في ضبط التحكم الأبوي.
جميل. أخونا مراد من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول سؤالي ما هو السن المناسب لاستخدام الأطفال لهذه الأدوات الرقمية مثل الواتساب، تويتر، مختلف شبكات التواصل؟ أعتقد أنك جاوبتها لكن ما بدنا التذكير دكتور.
نعم.
إيش السن المناسب اللي بنفتح في الواتساب؟ أعتقد الآن حتى هم الصغار هذا، لكن تويتر وسناب.
والله أستاذ تركي يعني هذه مشكلة، تحديد السن مشكلة، خصوصا أنه حتى مثلا الولايات المتحدة الأمريكية الإحصائيات تقول أن الطفل من عمر سنتين موجود على الإنترنت، موجود على الإنترنت من عمر سنتين. فالابن أو الأطفال يدخلون العالم الإنترنت من سن مبكر لشغفهم بالألعاب وشغفهم. أنا أقول أن السن المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة هو بعد 15 سنة، ويعني لو اليد، لو الموضوع ما يكون فيه ثورة تقنية كان ممكن نقول حتى بعد 18 سنة بعد صار، ولكن نعلم أن الآن موجود وسائل التواصل الاجتماعي وحاضرة بقوة حتى الآن في التواصل التعليمي. الآن الكثير من المدرسين والمعلمين يعتمدون على الواتساب، التليجرام في مسألة إرسال الواجبات وكذا والتواصل التعليمي، ولذلك خلاص وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الآن ضرورة ملحة. لكن الذي خلينا نحور السؤال إلى شيء آخر، كيف يمكن يعني ضبط هذا الموضوع؟ قلنا بالوعي وبالمراقبة الدائمة وبالمشاركة والفضفضة مع الأبناء حتى لا تكون هناك صداقات يعني وهمية. وأنا أنصح كل أب وأم أن يفعلون الواتساب على صفحة المستعرض الويب، ثم بعد ذلك يعني الآن إذا كان هناك ابن أو ابنة عندهم واتساب أو عندهم تليجرام، فيربط هذا الواتساب أو التليجرام بجهاز شخصي في المستعرض، فيتمكن الأب وتتمكن الأم من مراقبة الابن والابنة من غير ما يعلم الطفل، فجميع مراسلات الطفل بما لا ينتهك طبعا الخصوصية، جميع المراسلات موجود، يعني يستطيع الأب وتستطيع الأم أن ترى هذه المراسلات وتراقب إذا كان هناك لا قدر الله عز وجل وجود صداقات وهمية أو وجود
أو تهديد
شخص
يعني
أو تهديد لخصوصية الأبناء في هذا التطبيق.
أيضا دكتور يعني أيضا يحذر مثلا الأبناء بعدم فتح أي رابط يصل لهم، لأن بعض الروابط تكون فيها شيء من الاختراقات أو شيء من يعني من الابتزاز، فكثير من الروابط تكون صحيح. تحمل أحيانا فيروسات تدمر كثير من الأجهزة.
نعم، هو المشكلة أيضا أن الروابط هذه تأتي مغلفة بأمور اجتماعية تثير الشفقة أحيانا وتثير الدهشة. فمثلا يأتي رابط للأبناء، حمل من هذا الرابط الإجابات، تسريب أسئلة اختبار، ثم يضغط الابن على الرابط فإذا بالفيروسات تتحمل على الجهاز أو تفتح ثغرات في الجهاز. ولذلك الوعي للأبناء مسألة مهمة، عدم فتح أي رابط مشبوه، واستئذان الأب والأم في قضية التعاون مع الروابط المشبوهة. أيضا ثقافة الحقوق، إذا كنت يعني تريد أن تشترك في أي تطبيق أو في أي موقع، لنعلم أبناءنا قضية كيف، ما هي المعلومات التي يشاركها هذا الموقع مننا. فإذا وجد تطبيق يشارك معلومات كثيرة وبدون الحاجة له، فيعني هذا أن هذه التطبيقات هي تجمع يعني تكشف خصوصية أبنائنا. في دراسة أيضا وقفت عليها قريب أن أكثر من 50% من المواقع التي تدعي إنها تراعي حقوق الأطفال هي لا تراعي هذا الأمر وتنتهك خصوصية الأطفال. هذه الدراسة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا يعني أن لا نسلم حقيقة خصوصية أبنائنا إلى يعني مواقع وتطبيقات لا يعني لا يوجد أي ضوابط لديها ولا يوجد أي وسيلة مراقب عليها من هنا من قبل يعني هيئاتنا الداخلية.
دكتور، ليس فقط حتى الأطفال، حتى ربما ناس كبار في السن. ممكن قبل فترة بسيطة لما طلع الواتساب وقال أنه يخترق الخصوصية وأنه وافق على الشروط، قد يعني سلم كثير من معلوماته، خرج يعني وانتشر عبر وسائل التواصل أن هناك تطبيق جديد منشأ هنا في المملكة بديل للواتساب. حمل هذا التطبيق، وجدت في أكثر من جروب، بحثت عن مصادر رسمية فما وجدت في أي خبر عن هذا. يعني حتى بعض الناس قد يكون كبار في السن لكنهم لا يتأكدون من مصادر المعلومات الصحيحة.
نعم، هو الآن أنت امتلكت هذه المهارة، أنه لما جاك تطبيق في مجموعة مباشرة رحت يعني تنظر إلى أو يعني تتعقب المصادر الرسمية. المشكلة في الأبناء أنهم عفويتهم لا يعني لا تساعدهم أنهم أو لا يمتلكون هذه المهارة، فيضغط الابن مباشرة على التطبيق وبل
يحمله.
نعم، وأحيانا الأسئلة المثيرة تجذب الابن لأنه يعني يتابع خطوات ويتقدم في 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 مشاركة معلومات خطيرة جدا مع مواقع معينة. الابن عندما يعني يشارك المعلومة هو في ظنه إنه هذا الأمر ليس ممنوعا وليس هناك مشكلة فيه، ولكن إذا كان هناك وعي متواصل للابن وأيضا قرب من الآباء والأمهات في قضية ما يستخدمه الأبناء والبنات من وسائل وتطبيقات، وأيضا يعني لا مانع أن يكون مثل ما قلت لك إنه الأب والأم يراقبون بشكل متواصل المراسلات والمحادثات بما لا ينتهك خصوصية الطفل.
الدكتور، من الأشياء أحيانا تكون في مكان عام فتأتيك مثلا صورة،
نعم،
أحد مثلا أرسلها لك. نعم، يعني من المواقف اللي مر كنا في الطائرة، فشخص الظاهر يريد أن ينشر سنابه.
نعم،
فكان مصور كوب ماء زي كذا فأرسله، مكتوب يعني قبول أم رفض. في ناس لديهم فضول،
نعم،
فيكتب ربما حين يقبل بهذا.
نعم،
هل هذا ممكن يستطيع ينتهك بخصوصية جهازك
إذا كان
إذا أعطيته قبول؟
نعم، إذا كان حساب سناب يطلب حساب صداقة من حساب آخر، فبمجرد قبولك لهذه الصداقة كل الإعدادات التي سمحتها أنت في حسابك ستصل لهذا الشخص. فأبسط أو أضعف الخطوات التي يمكن أن يعني أن يعملها هذا الشخص، يفعلها هذا الشخص، أن يبدأ بتكوين صداقة وهمية مع الشخص الذي قبل الإضافة. وهناك أستاذ تركي يعني معلومة أو خلينا نقول وسيلة يعني يمارسها معظم المخترقين. هذه الوسيلة هي أنهم يكونون صداقات وهمية ويصبرون على هذه الصداقات لمدة أحيانا تزيد عن 6 أشهر. 6 أشهر والمخترق يعني يبني صداقة مع الضحية حتى يتمكن الضحية من الوثوق بهذا المخترق. فإذا وثق بالمخترق شارك معه معلومات عديدة، وكثير من قضايا الابتزاز حدثت، بل وسرقت حسابات. قبل يومين اتصل بي أحد الإخوة، تم سرقة 150,000 من حساب والده
مالي.
نعم، مالية بصداقة يعني يمكن ما استمرت شهر، صداقة وهمية مع شخص ادعى أنه يفهم في الاستثمار. ووقع هذا الأب في هذه يعني، وأنا تحدثت مع الأب شخصيا يعني. فيعني الأمر يعني يتعلق بعصابات ويتعلق ب
يعني الناس حولك يخططون ويدبرون.
نعم، يخططون لانتهاك خصوصية وسرقة معلومات من
جميل الأبناء. دكتور، نحن طرحنا سؤال تصويت، أفضل وسيلة لمنع اختراق خصوصية الأبناء في فضاء التقنية. طبعا المصوتين ما يقارب 400 شخص صوتوا. تعليم الآباء سبل الوقاية أو الأبناء سبل الوقاية، مراقبتهم من حين لآخر، منع الجوال إلا في حضوري. 70% تعليم الأبناء سبل الوقاية.
نعم،
اختاروا. و15% مراقبتهم من حين لآخر، و15% مع الجوال إلا في حضوري.
صحيح، لعل حقيقة الوعي هو يعني الجواب بإذن الله الموفق، لأن وعي الأبناء هو الذي يساهم بشكل كبير جدا في أنه هذا الابن يكون واضح وجاهز للتصدي لأي محاولات انتهاك لخصوصيته، انتهاك لنفسيته، لشخصيته في فضاء الانترنت. لو 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 افترضنا أننا دائما ننتهج سلوك المراقبة، لربما يعني مل الطفل ومل الأب وملت الأم، وربما يكتشف، إذا اكتشف الابن قد لا يكون هذا يعني يساعد الطفل في بناء شخصيته. ولكن الوعي الدائم والمستمر، وأنا أقول أن كل أب وأم دائما تفاعل مع النصائح التي تأتي من الجهات الرسمية، دائما تفاعل مع النصائح التي تأتي من المركز الوطني للأمن السبراني، المركز الإرشادي للأمن السبراني، تفاعل مع هذه النصائح، لا تتجاهلها. إذا جاء إنفوغرافيك أو جاءت رسالة في كيفية تعامل للأبناء أو كيفية وعي الأبناء عن خطورة تطبيق معين أو التعامل مع تطبيق معين، تفاعل معها، اجلس مع الابن، اجلس مع الابنة وناقش معهم هذا الموضوع. أنا أقول بإذن الله أنها ستكون حصن حصين بعد توفيق الله عز وجل لصد كثير من الأشياء والأخطار التي ربما تحيط يعني بأبنائنا وبناتنا
بإذن الله. الدكتور أيمن عبد الرحمن الرحيلي، أستاذ الأمن السبراني، مساعد بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج وعلى هذه الطروحات الأكثر من رائعة، وبإذن الله عز وجل نلتقي بك في حلقات قادمة
بإذن الله. وشكرا لكم، وحمى الله سبحانه وتعالى أبنائنا وبناتنا من كل ما يعني من كل شر، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عننا هذا الوباء، ونحض الجميع على الالتزام بالتعليمات، ونقول بإذن الله أن الأمر بيدنا نحن، ولعلنا يعني نساهم ونساعد في التخلص من هذا الوباء بالتباعد وبالجلوس في البيوت قدر الإمكان.
شكرا، شكرا على هذه النصائح. أيها الأب أيتها الأم، كونوا يعني رقيبين على أبنائكم، لا تستهينوا بأن تضعوا الأجهزة بين أيديهم ويدخلوا حيثما شاءوا من تلك المواقع، رب يعني ستكون يعني الواقع أليمة عندما يقعون في الأمور سواء كانت قانونية أو كانت يعني نفسية. كن حذرا، إن كنت جاهلا ببعض هذه المواقع لا يمنع أن تذهب إلى المختصين وتسألهم لكي تحمي أبنائك من الوقوع في الشرور وهذه الآفات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أيضا كذلك تفاعلكم معنا. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، إلى ذلك والحين وفي كل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.